خلق الله الإنسان وخلق له الإرادة والاختيار، وهداه لطريق الخير والشر ليسلك أيهما يشاء. ومن طبيعة النفس البشرية أن تقع في بعض الهفوات، فلقد كتب على ابن آدم نصيبه من الذنوب فلا يسلم منها بشر. وقد راعى الإسلام هذه الطبيعة، بل جعلها إحدى مدارات الاختبار، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ولأجل هذه الحقيقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث لهداية الناس رحيماً بأخطائهم، حكيماً في التعامل معهم عند الذنب. وفي سيرته صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة يشرق منها هذا المعنى بوضوح. نستعرض معكم في هذا الفيلم نماذج يسيرة منها، لنستضيء بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخطأ والمخطئين.
من أعظم الشواهد اللي بتبرز لنا سعة صدر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستيعابه لنوازع البشر المختلفة، إزاي يتعامل مع الشاب اللي جاي عشان يستأذنه في الزنا. بيروي لنا الإمام أحمد في الحديث الصحيح أن شاباً جاء ليستأذن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أمر صعب على أي إنسان أنه يتصوره، أنه يزني. أول حاجة قبل ما نكمل الحديث، هنا في وقفة عايزين نفكر فيها، هو إيه كمية الاحتضان والدفء والاستيعاب اللي كان بيشعر بيه الشاب ده في وسط مجتمع الصحابة، اللي خلاه أول ما يفكر إنه يعمل حاجة غلط، بدل ما يروح يعملها أو يستخبى أو يشعر بالخجل الشديد إنه فكر في حاجة زي كده، لا ده يروح الناحية التانية ويكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على طول عشان يعرض له الحاجة اللي فكر فيها، حتى لو هو عارف إن هي غلط. ده معنى مهم بيورينا قد إيه كان في مجتمع الصحابة مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تصالح مع كنا بشر. بعد ما استأذن الشاب ده سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الزنا، فقال له: يا رسول الله إذن لي في الزنا. الصحابة اللي كانوا موجودين قالوا له: مه يعني أنت بتقول إيه؟ في حد يخش يقول كده؟ فسيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رد عليه بأول رد، أول كلمة قالها إيه؟ أدنو، قرب تعالى. يعني ما ردش حتى على سؤاله، رد على سؤاله بتقريب، يعني عايز يوصل له إنه اوعى تفتكر إن عشان أنت فكرت في الخاطر ده أو عشان تحرك فيك نازع من نوازع البشرية، ده ما يخليش ليك مكان وسطنا. بالعكس، أنت ليك مكان تكون قريب وتسمع وتفهم ويتم استيعابك حتى بالنوازع البشرية اللي عندك. وبعدين انتقل من التقريب والتأليف إلى المناقشة، فتح مع هذا الشاب حوار، سأله، قال له: أترضاه أو أتحبه لأمك؟ أنت تحب إن حد قريب ليك وعزيز عليك زي والدتك مثلا يقع في الفعل ده؟ قال له: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك، لا أبدا. قال له: كذلك الناس لا يرضونه أو يحبونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال له: لا يا رسول الله. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قعد يعدد عليه المحارم اللي هو بالنسبة له عرضهم كبير قوي عنده، عشان يبعث فيه باعث الغيرة والحياء، إنه ده فعلا شيء قبيح قوي إننا نطلبه. بعد ما سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عمل معاه النقاش ده ووصل له أن الشاب استوعب الفكرة وأدرك على المستوى العقلي والفكري إن اللي هو جه يكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه شيء فعلا قبيح وصعب إنه يطلبه، ما سابوش، وضع يده الشريفة على صدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودعا له بدعوات: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. ففي آخر الحديث بيقول الراوي أنه قام ولم يلتفت بعد ذلك إلى شيء، وفي رواية أخرى أنه قام وليس شيء أبغض إليه من الزنا.
ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى المذنب خائفاً مقراً بذنبه لم يقرعه، وإنما يرشده مباشرة إلى العمل الذي يكفر سيئته. جاءه رجل يوماً فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. ومن موازين تلك الرحمة النبوية أنها كانت رحمة مغلفة بالحكمة، فتارة يتجاوز صلى الله عليه وسلم عن المخطئ، وتارة ينكر عليه بحسب الأنفع له. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فأنكر عليها هذه الكلمة باعتبارها من الغيبة التي لو مزجت بالبحر لكدرته. وفي صدر الإسلام دخل كثير من الأعراب في الدين، غير أنهم لم يتعلموا آدابه، فصدرت منهم أخطاء بسبب جهلهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل معهم بغير الرفق والتعليم. ففي المسجد النبوي المقدس الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بأيديهم، جاء أعرابي يوماً فبال في ناحية منه، فبادر الصحابة إلى زجره، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وكل ذلك من أوجه حكمته صلى الله عليه وسلم التي لم تخرج عن مظلة الرحمة العامة قط، بل سبق بهذه الحكمة والوعي بنفوس الناس علماء النفس بأكثر من 1000 عام.
النبي عليه الصلاة والسلام في طريقته وتعامله مع المذنبين ومع المخطئين، لما نقارن منهجه وأدبه وهديه صلى الله عليه وسلم بما نراه الآن في مواقع التواصل الاجتماعي من سب وقذف وتشهير وعدم احترام، كل هذا لا يمت إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة، كل هذا بعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان في وقت المعصية حينما يرى إنساناً عاصياً، أول شيء ينبغي على الإنسان في هذا الباب الستر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الإنسان لابد أن يستر. سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه لما قيل: ماذا لو رأيت رجلا يقع في الفاحشة؟ قال: والله لو استطعت أن أسترها بثوبي لفعلت. يبقى أول شيء لابد أن يفعله الإنسان في هذا الأمر هو الستر على العاصي. الأمر الثاني النصيحة بالحسنى. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في طريقته في التعامل مع الإنسان المخطئ والمذنب، فالإنسان يستر ولا يفضح. ولذلك قال العلماء: إن المؤمن ينصح ويستر، وإن الفاجر يهتك ويفضح، والعياذ بالله.
فاللهم إنا نسألك خلقا نبويا نبصر به عيوبنا ونهتدي به في التعامل مع ذنوبنا وذنوب غيرنا، فنكون ميسرين لا معسرين، ومرغبين لا منفرين، إنك أنت السميع العليم.